بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، فلازلنا في هذا الباب المبارك من أبواب صحيح مسلم من كتاب الإيمان، وهو باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت ما لم يشرع في النزع، وهو الغرغرة. ونسء جواز الاستغفار للمشركين، والدليل على أن من مات على الشرك فهو في أصحاب الجحيم، ولا ينقذه من ذلك شيء من الوسائل. وتحدثت عن الحديث الأول من هذا الباب، وهو حديث المسيب بن حزم عندما قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد عنده أبا جهل وعبد الله ابن أبي أمية ابن المغيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. الحديث، وتوقف الحديث عند مسألة الصحبة والجلساء. فلو أن عم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل الذي بذل ونصر وساعد وأيد، لو لم يكن عنده هذان الشيطانان من شياطين قريش، هذان الجليسان، إذا لم يكون عنده، يا ترى كيف يكون الحال؟ هذه مسألة صعبة جدا، أن الإنسان يصح بأصحابه ويهلك بهم أيضا، صحته وعافيته بإذن الله تعالى من أسبابها حسن الصحبة، وعطبه وهلاكه وفساده بأسباب منها سوء الصحبة. عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، لا تسأل عن الإنسان، ولكن انظر من يصاحب، مع من يمشي، مع من يجلس، وده وحبه وجلوسه ووقته يكون مع من؟ إن كان من الصالحين سيكون وجهه وجلوسه معهم، وإن كانت الأخرى فهو مع الآخرين. عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. وذكر ربنا عز وجل في سورة الصافات حكاية رجلين كانا صديقين، أراد صاحب السوء أن يؤثر في صاحب الخير فعصمه الله، كان له قرين، فقال: أتصدق أنك من المنظرين؟ ثم بعثهم الله تبارك وتعالى هذا في الجحيم وهذا في النعيم، فقالت: الله إن كدت لترزين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. فهذا الرجل اجتهد صاحب السوء أن يضله فعصمه الله عز وجل، فتقلب هذا في النعيم وتقلب هذا في الجحيم. وكان من هدي السلف عليهم رحمة الله أن الواحد منهم إذا سافر سفرا كان من جملة دعائه: اللهم ارزقني جليسا صالحا. عندما تسافر إلى أي مكان، من جملة دعائك أن تقول: اللهم ارزقني جليسا، جليسا صالحا، جليسا صالحا. وهذا علقمة ابن عبد الله طبق ذلك تطبيقا عمليا، وكان من التابعين الكبار المخضرمين. لما بلغه أن أبا ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبا الدرداء يحدث بحديث عند الشام أو في بلاد الشام، أخذ راحلته ورحل إليه شهرا ليسمع هذا الحديث، فلما دخل الشام توضأ وصلى ركعتين وقال: اللهم ارزقني جليسا صالحا. فدخل المسجد فوجد حلقة فجلس إليها، فأتى شيخ كبير جلس بجواره، فقال من الشيخ: قيل له هذا فلان صاحب رسول الله الذي أتى من أجل سماع حديثه. وروى أبو داود والإمام أحمد بإسنادين، أحدهما رجاله ثقات من حديث عبد الله المسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فتنة يكون قتلاها جميعا في النار، فتنة نسأل الله تعالى العافية، هذه الفتنة كل من قتل فيها يكون في النار. فقلت له: يا رسول الله، ومتى ذلك؟ متى هذه الفتنة التي يكون قتلاها جميعا في النار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك أيام الهرج. الهرج، والمقصود بالهرج ارتفاع الأصوات وتداخلها حتى لا تميد صوتا من صوت، وهذا حال من أحوال الفتن، أن أحدا لا يسمع لأحد، كل يركب رأسه، والصوت المسموع هو الصوت الأعلى، الصوت الأعلى هو الذي يسمع، ليس صوت الحق وليس صوت الإنصاف، وإنما هو الصوت العالي حتى ولو كان صوت الطبالين والزمارين. ولهذا الفتنة خداعة تأخذ بألباب الكثير من الناس، لأن العقل والحكمة عندها لا يقومان، وإنما يقوم قائم الهوى والظن ونحو من ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر فتنة يكون قتلها جميعا في النار. قال له الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود: ومتى ذلك يا رسول الله؟ قال: ذلك أيام الهرج. قلت: وما أيام الهرج؟ هذا هو محل الشاهد. قلت: وما أيام الهرج؟ قال: إذا لم يأمن الجليس جليسه. يا سبحان الله، كثير جدا من الناس يقول لك: احذر ولا تخون. احذر من ولا تخون من؟ يقول لك: احذر من صديقك. ما هذا الكلام؟ هذا الكلام ليس بصحيح، لأن الصديق إذا كان صديقا فداك بنفسه، فداك بنفسه، تجد فيه النبل والمروءة والكرم، حتى إذا وقعت العداوة بينكما لن يظلمك. عداوة بمروءة ليست عداوة بحماقة. ولهذا من صفات المنافقين أنه إذا خاصم فجر، فجر في خصومة، ليس عنده عدل وإنصاف، يطوي أفضل ما يعرف لينشر أسوأ ما يعلم، هذا فجور وتجاوز للحد. أما أصحاب المروءات من أهل الإسلام فإن الدين والعقل والمروءة والخلق، هذه أمور تحكمهم حتى ولو وقع الفرق والهجر بينهم. الصاحب الصالح قيمة عظيمة، والله إنها لقيمة أعظم من قيمة الملايين التي يجري الناس وراءه، وأحسن حتى من قيمة الصحة التي يلهج الناس في الدعاء بها. قيمة عظيمة قيمة الجليس الصالح، وحسبنا تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم بالجليس الصالح بحامل المسك، والجليس الصالح بنافخ الكير، وهذا حديث ثابت صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. أبو طالب لم يقر عين النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة، مع أنه نصر ابن أخيه وآزره وأيده وساعده وحشد له ودافع عنه وحماه، ومع ذلك لم يرضه بهذه الكلمة وهي لا إله إلا الله. لماذا؟ قال أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية صديقان له حضر مجلس وفاته، قال له: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ الفعل رغب يتعدى إما إلى رغب عن أو رغب فيه، ويمكن ورغب إلى، فرغب إلى فيها معنى المحبة، ورغب في أي فيها أيضا معنى المحبة، ورغب عن أي حاد ومال، حاد ومال. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه. رغبت في كذا أي ملت إليه، ورغبت إلى كذا أي أحببته. أترغب عن ملة عبد المطلب أي أتترك ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضه عليه ويعيد له تلك المقالة. كلمة لم يزل فيها معنى الاجتهاد في الدعوة، لم يزل، لأن الفعل زال يزول ليس كزال يزيل بالياء، زال يزول أي انكشف وابتعد وترك، أما زال في جذره الياء من أخوات كان، ودائما يأتي منفيا بمعنى الاستمرار، لم يزل يفعل كذا أي يستمر يفعل كذا، ما زال، ما زال يقول كذا حتى مات، أو ما زال يقولها حتى فعل كذا، ما زال أي استمر. وهنا لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي كان مجتهدا في عرض التوحيد على عمه من كل سبيل، استمر استمر وكرر، ومن كل سبيل سلك، ولكن عمه لم يقر عين النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة. لماذا؟ الاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم قابله اجتهاد من الرجلين، وهناك رواية معمر في هذا الباب: فلم يزال به، إذا لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه وهما برضك، لم يزال به، إذن هو يكلمه وهم يكلموه، هو يكلمه وهم يكلموه. سبحان الله، اجتهاد في الدعوة، حريص على عمه أن يهديه، وهم حريصون على صديقهم أن يضلوا، والنهاية كانت لمن؟ كانت للأصدقاء. لم يسمع العم قول النبي صلى الله عليه وسلم واستجاب لقول جلسائه وأصدقائه. لماذا؟ سنعرف ذلك في الرواية الأخيرة من هذا الباب. إذا كل إنسان لابد أن يفتش عن أصحابه، الإنسان الذي يتقلب في الفساد اعلم أن وراءه شياطين من شياطين الإنس، سواء ذلك الفساد يعني فساد خلقي، أو هذا الفساد فساد مادي، أو فساد ديني، اعلم أن شيطانا أو أكثر من شياطين الأنس يضلوه عن الله عز وجل. فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه، كلمة عرض على يعني يذكرها ويراغبه فيها ويعيد له تلك المقالة. المقصود من كلمة المقالة، لأن علماء اللغة يقولوا المقالة خطأ، والصحيح أن تقول إيه؟ المقولة. وبعضهم عمل فيها بحيث في هذه المسألة، قل ولا تقل. أعجبني هذا الحديث، أعجبني هذا الحديث، ويعيد له تلك ماذا؟ تلك المقالة، هذه الجملة يقولها له. حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم، بدأ أن يكلموه ودول أن يكلموه ودول مجتهدين والنبي صلى الله عليه وسلم مجتهد، آخر حاجة بقى قال أبو طالب هو على ملة عبد المطلب. كلمة هو دي من الراوي، لم يقل أنا، ولكن هنا ما يسمى بالالتفات. وظيفة الالتفات أن هذا كلام كفري، فأراد الراوي ألا ينسبه إليه. شد الراوي يقول المفروض يقول إيه؟ أنا، ولكن قال هو، يبقى مين اللي هو؟ هو ده اللي هو مين؟ أبو طالب. هو على ملة عبد المطلب. انظر إلى رواة الحديث وإلى تدقيقهم وأدبهم. وأبى أبو طالب أن يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. أراد أن يتأسى بمن؟ بالخليل إبراهيم عندما استغفر لأبيه. وفي سياق آخر وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، تبرأ من أبوه. بعض الناس ليس عندهم بأس لو كان أبوه هذا كافرا أو فاسقا أو ضلا أو عربيدا، ليس هناك بأس. لو كان ابنه أيضا عربيدا أو فاسقا ليس هناك بأس، لكن أين الموالاة وأين المعاداة؟ أين الحب في الله والبغض في الله؟ أنت بتحب عشان إيه؟ في الله، لا تحب من أجل أنه هو أبوك أو ابنك أو عمك أو خالك، دي كلها محبة دنيوية فاسدة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام أوثق، يعني أمكن وأمتن وأقوى، عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، الحب في الله والبغض في الله. لما تحب أي إنسان اسأل نفسك أنت بتحبه ليه؟ والله أنا أحبه عشان زميلي ومحبوح واجتماعي وظريف وجميل، ولسانه ده جميل قوي، يقعد يقول نكت وبتاع نفصل سنة من الضحك، يا سلام. بتحبه ليه؟ فنجري وكريم. طب انت عارف الفلوس دي جايه منين؟ ما يهمنيش، اما حاجه ان هو بحبوح وفنجري، ممكن يكون حرامي، لا بأس، لا بأس بذلك الامر، اما حاجه بيصرف وبتحبه عشان كده. المساله دي بتحبه ليه؟ عشان والله فتوه، ولا ما امشي معاه ما فيش حد يقدر يبص لي. هذه كلها أغراض فاسدة باطلة. لكن لماذا تحبه؟ أحبه لأنه مطيع لله، هي دي. إذا كان العبد عابدا لله أحببته، إذا كان عابدا لله أحببته، إذا كان مستمسكا بأمر الله أحببته. إذا أنت ممكن تحب أي واحد سواء كان فقير أو غني، أمير أو مأمور. إذن الهيئات الاجتماعية والمقامات العرفية لا قيمة لها عندك. ما بتحبش واحد عشان غناه، أو عشان وجهته أو شكله أو منزلته أو هيئته أو مقامه أو منصبه، وإنما تحبه لله. وعندما تبغض، لماذا؟ لماذا تبغضه؟ لأنه فاسق، ضال، مجرم، عربيد. أيوة، أنا أكرهه لأنه كذلك، لا أكرهه لأن دمه تقيل. وأنا معاه في الكلية بقالنا 20 سنة، مفيش مرة عزمني على كوباية حاجة ساقعة ولا حاجة سخنة، فبالتالي ما بحبوش. إيه الكلام؟ كلام غير صحيح. لابد أن يكون الحب والبغض في الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله تعالى قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، أي أن يطلبوا المغفرة لهم من الله ولو كانوا أولي قربى، حتى ولو كانوا الآباء والأعمام والعشيرة والقرابة، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، ماتوا على كفرهم. وأنزل الله تعالى في أبي طالب: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. أنزل الله تبارك وتعالى في أبي طالب قوله: إنك لا تهدي من أحببت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب عمه وكان حريصا على هدايته، ولكن ليس كل من تحرص على هدايته يهديه الله. ليه؟ ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. نسأل الله تعالى العافية. الحديث الذي بعده نمرره، وكذلك الذي بعده، لأن المعاني متقاربة، ثم نأتي إلى الحديث الأخير في الباب رقم 42. قال الإمام مسلم: وحدثني محمد ابن حاتم ابن ميمون قال: حدثنا يحيى ابن سعيد قال: حدثنا يزيد ابن كيسان قال: أخبرنا أبو حازم الأشجعي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه: قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة. قال: أي أبو طالب، لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك. فأنزل الله: إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. قال الإمام مسلم: وحدثني محمد ابن حاتم ابن ميمون، وهو المعروف بالسمين، المعروف بالسمين. ولا بأس عند السلف بوصف الرجل بما هو ظاهر عليه، كالضرير أو الأحول أو الأعرج أو السمين أو الأعمش أو نحو من ذلك، ليس ذلك من باب السب، وإنما ذلك من باب وصف الرجل ولقبه بما عنه عرف. محمد بن حاتم بن ميمون روى عن وكيع وروى عن ابن عيينة وابن مهدي وجماعة، وروى عنه الإمام مسلم وأبو داود وغيرهم. هناك من همزه وهناك من وثقه، ولكنه في التعديل لا ينزل عن درجة أنه صدق. توفي سنة 235 أو 236. محمد بن حاتم بن ميمون قال: حدثنا يحيى بن سعيد، وهو يحيى بن سعيد بن القطان، يحيى القطان، يحيى ابن سعيد ابن القطان البصري أبو سعيد الأحول، هذا معروف عنه الأحول، وهو إمام حافظ حجة. روى عن هشام بن عروة وروى عن السفيانين سفيان ابن عيينة وسفيان الثوري وشعبة، وروى أيضا عن يزيد ابن كيسان الوالي ذكره في الإسناد، وروى عن طائفة أخرى كثيرة. روى عنه ابنه محمد، وروى عنه أيضا حفيده أحمد ابن محمد، خير بركة ما شاء الله، يبقى الأولاد والأحفاد العلم موصول فيهم. وروى عنه الأئمة الإمام أحمد وإسحاق ابن رهوي وعلي ابن المديني ويحيى ابن معين، الأئمة كلهم رووا عن هذا الرجل يحيى ابن سعيد ابن الخطان أبو سعيد البصري. ومن جملة من حدث عنه شيوخه السفيانان، يعني السفيانين هما من شيوخه وأيضا حدث عنه، وحدث عنه شيخه شعبة. شعبة هذا من أكبر مشايخ ابن القطان، وابن القطان لازمه نحو من 20 سنة، وابن القطان يعد أحد الذين وأبرز الذين وضعوا علم الرجال ابن القطان. قال علي ابن المديني وهو من الأئمة الكبار في الحديث ورجال: ما رأيت أعلم بالرجال من يحيى ابن القطان، كان من أعلم الناس بالرجال. وقال أيضا: ما رأيت أثبت من ابن القطان، كان ثبتا لأنه كان يتحرى من يروي عنه، يعني الذين يروي عنهم يتحرى توثيقهم ويدقق فيهم تدقيقا بالغا. وقال الإمام أحمد: ما رأيت له كتابا، إنما كان يحدث من حفظه، يبقى هذا الرجل المحدث الحافظ كان يحدث من حفظه. تعجبني هذه الكلمة وهي كلمة أحد تلاميذه ويسمى بندار. بندار هذا طلب العلم على ابن القطان نحو من 20 سنة. اسمعوا هذه الكلمة العجيبة التي تدل على تحري هذا الرجل دين الله عز وجل، بيقول: اختلفت إلى يحيى ابن سعيد 20 سنة فما أظن أنه عصى الله عز وجل. يعني على مدار 20 سنة اختلفت إليه، كلمة اختلف إلي أنه كان يذهب إليه في أوقات مختلفة، مش يقعد عنده مثلا مرتين ثلاثة ويجري، وعشان لما يجي بعد كده يكتب كده ومن جملة مشايخه يرص 50,000 شيخ، وعندئذ بقى يشعر بأن مشايخه كثر، إذا هو شيخ ثقيل، نسأل الله تعالى العافية. هذا التلميذ بندار يلازم شيخه يحيى ابن سعيد ابن القطان 20 سنة فما رآه عاصيا لله عز وجل، سبحان الله. قال العجلي: كان نقي الحديث لا يحدث إلا عن ثقة، كان نقي الحديث لا يحدث إلا عن ثقة. توفي سنة 198 هجرية. هاكم هو يحيى ابن سعيد. يبقى حدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا يحيى ابن سعيد قال حدثنا يزيد ابن كيسان. يزيد بن كيسان روى عن أبي حازم الأشجعي الوالي ذكره في الإسناد كما روى عن غيره، وروى عنه ابن عيينة ويحيى ابن سعيد القطان وطائفة. وهناك من همزه وهناك من وثقه، ولكن نميل إلى ماذا؟ إلى توثيقه، لأن الرواية عنه عن طريق من؟ ابن القطان الذي كان يدقق في الرواة. قال يزيد بن كيسان: أخبرنا أبو حازم الأشجعي. أبو حازم الأشجعي اسمه سلمان الكوفي. سلمان، ما اسم أبيه؟ لا يعرف له أب، لأنه كان مولى، يعني كأنه كان من أسرى بعض المعارك، وابتعته امرأة تسمى عزة الأشجعية، دي كانت سيدته، وكانت تطلب العلم وتحدث به، فتلقى عنها وكانت من جملة مشايخه. سبحان الله، هذا العبد طلب على العلم على يد سيدته ولعزة الأشجعية، كما سمع من عبد الله بن عمر ومن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وسمع من الحسن والحسين وطائفة كثيرة من الصحابة. روى عنه الأعمش ويزيد بن كيسان المذكور، ومات في خلافة عمر بن عبد العزيز، وكان من الثقات. هذا أبو حازم الأشجعي. عن أبي هريرة وشيخه الذي سمع منه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه، يعني كان ده امتى بقى؟ في سياقة الموت. طبعا التفصيل قلناه في السياق الأول اللي هو حديث المسيب بن حزم. هناك في هذا الحديث بيان لماذا لم يقر أبو طالب عين النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة الطيبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه: قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة. قال أي أبو طالب: لولا أن تعيرني قريش، يا إلهي تعيرني قريش. انظروا بقى إلى الكبر، هو ده الكبر بقى، هذا هو الكبر، صدفه عن الإسلام الكبر، حتى لا يعير من قبل قريش. يقولون إنما حمله على ذلك، إنما حمله على ذلك الجزع. حمله ذا فعل، والهاء ضمير متصل مفعول به، والجزع فاعل. إنما حمل الجزع أبا طالب أن يقول ذلك. والجزع من الفعل جزعا، وجزع الرجل إذا لم يصبر على ما أصابه. جزع مش من جزع، من جزع الرجل إذا لم يصبر على ما أصابه. إذا افترضنا مثلا قيل له بأن أباك مات، يجزع لا يصبر، أو رتبت في المادة الفلانية لا يصبر، لكن الجلد هو الذي يصبر على الأمر يصيبه، هذا هو الجلد. فقال: لولا أن تعيرني قريش. تعيرني، هذا هو المقصود. إذا الذي منعه من الإسلام ماذا؟ مخافة التعيير. يعير بماذا؟ إن هو لما إجا يموت قال لا إله إلا الله، إذن ده جزع. يبقى اللي حملوا على الإسلام الجزع، يبقى خاف إن قريش كلهم يقولوا إيه؟ إن اللي حملوا على الإسلام الجزع، الخوف وعدم الصبر. سبحان الله، أتبالي بكلام قريش؟ ما يقول زي ما يقولوا، ما يقولوا زي ما يقولوا. طيب وما الذي يخبر أهل قريش بمقولته؟ مين اللي يخبرهم؟ لا، مين الاثنين اللي موجودين عنده اللي هم مين؟ احسن سمعتها، الصحابة، أصحابه. يبقى هو خاف إن أصحابه المجرمين الكفار وش الشؤم دول يسمعون هذه المقالة ف فيخبرون بها قريش يا إله العالمين. يبقى وجود الأصحاب دول كان سبب لماذا؟ لصرفه عن الإسلام وسبب لوقوعه في الكبر والعياذ بالله، ففاته ذلك الخير ومات على الكفر. قال لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك. أقررت بها عينك أي أرضيتك بقولها. طب ولماذا سمي الرضا أو تذكر هذه الجملة عند الإرضاء اللي هي قررت العين؟ لأن الإنسان إذا لم يرضى زاغت عينه، قلق فزاغت عينه، أما إذا رضي أمن فقرت عينه، سبحان الله. فلذلك قرارة العين تطلق على الرضا المستصحب للشعور بالأمن. وزيغ البصر يطلق على القلق المصحوب بالخوف والحذر. ولهذا قال ربنا عز وجل إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار. زاغت الأبصار يعني كلمة زاغت الأبصار، إذن هنا خوف ومشوب بماذا؟ بحذر. يبقى خوف وحذر وقلق، يبقى العين هنا لا تستقر، العين بقى بص يمين وشمال وفوق وتحت، ليس هناك استقرار. لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك. فأنزل الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إن شاء الله نكتفي بذلك ونصلي العشاء ونكمل المجلس الآخر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.